بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم والجماعة فلج على أهل البدع كلها واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال: ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعمق وإياكم والتنطع، وعليكم بدينكم العتيق. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح، الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركنا دون أن يبين لنا المستقبل، بين لنا صلى الله عليه وسلم المستقبل الذي أطلعه الله عليه من أجل أن نكون على بصيرة، وهذا من نصحه وشفقته صلى الله عليه وسلم في أننا عند حدوث الأهواء والافتراق فإننا نلزم الحق ونصبر عليه ونثبت عليه، فلا نجاة إلا بذلك أبدا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله يتكلم عن السنة، والذي ينبغي عليه أن يكون المسلم عند حدوث الفتن، وهو يتحدث عن هذا ويخبر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام شفقة على هذه الأمة ورحمة بهم، لأن الله عز وجل بعثه رحمة للعالمين جميعا. الله عز وجل أطلعه على ما سيكون في آخر الزمان، لأن هذا العلم كله من الله، فالله عز وجل أطلعه على ذلك. وهو يبين في هذا على أنه إذا حدثت الفتن فما هو المنجى من هذه الفتن؟ لا منجى منها إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها هي المعتصم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فالمسلمون إذا أرادوا العزة وأن يعودوا إلى ما كانوا عليهم أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. والرسول لم يترك الناس هكذا، بل بين لهم كل شيء، يعني كل شيء يحتاجون إليه بينه عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل أكمل دينه، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين. فإذا حدث للمسلمين ما يحدث مثل هذه الأيام وما قبلها وما سيأتي بعدها من فتن، فعليهم أن يعودوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر أن هذه الأمة ستفترك على 73 فرقة، الناجية واحدة منها، فلما سئل عنها فقال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. فكل من كان ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملات هو الذي ينبغي للمسلم أن يتمسك به. أما أقوال الناس وأهواءهم فهذه لا تقف عند حد، فينبغي للمسلم أن يتمسك بكتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب كما سمعنا فيه هذه الكلمات الطيبة من المؤلف رحمه الله، بين على أن المنار، منار الإسلام، هو الكتاب والسنة. المنار يعني العلامة التي كانت تعمل إما في البر وإما في البحر بحيث يهتدى إليها. فيقول المنار للمسلمين كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا حدث لهم شيء يرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم نهى عن التعمق والتنطع. التعمق والتنطع هذا منهي عنه، لأن هذا الدين يسر وهذا الدين سهل، والله عز وجل ما جعل فيه من حرج على أحد. فالذين يتنطعون في دين الله يأتون بأشياء تخالف طبيعة البشر وتخالف ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما سمع جماعة أو جماعة جاءوا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا أزواجه كيف عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبروهم فقال أو تقالوها قالوا هذه العبادة قليلة والرسول قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إذن نحن لابد أن نعمل شيئا. أحدهم قال أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال يقوم الليل ولا ينام، والآخر قال لا يتزوج النساء يعني يتبتل ويجلس للعبادة. الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه هذا فقال في هذا الموضوع يعني مقالتين. أولا أنه خطب الناس ولم يسمي الأشخاص بأعيانهم، فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، يعني لم يذكر أسماءهم. ثم قال إني أنا أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ثم لما وجد الأشخاص بأعيانهم تكلم معهم ونصحهم هذه النصيحة وبين لهم على أن سنته هي أنه ينام ويقوم الليل وكذلك يصوم ويفطر وكذلك يتزوج النساء، وهذه سنة الله عز وجل. الشاهد من هذا على أن النصيحة قد تكون علنا، ولكن هذا العلن ما ينصص على أسماء الأشخاص حتى لا تتأثر نفوسهم، وإنما هذا الأسلوب النبوي. قال ما بال أقوام يقولون كذا ويقولون كذا ويقولون كذا. لما وجد الأشخاص بأعيانهم تكلم معهم في هذا الكلام الذي قالوه وبين لهم على أن سنته تخالف هذا الشيء الذي أرادوا أن يعملوه. نسمع.
قال حفظه الله تعالى قوله والمنار المستنير، كانوا من عادتهم يضعون شيئا مرتفعا ويضعون عليه النار من أجل أن يهتدي المسافرون، ويوضع هذا في البحار من أجل أن تهتدي السفن. ومنار الإسلام هو الكتاب والسنة، فمن سار على هذا المنار نجا، ومن ترك هذا المنار هلك، إما في بر وإما في بحر، لأنه في متاهات. فهذا مثل واضح للتمسك بالحق.
يعني العلماء وغيرهم يضربون الأمثلة التي يستفيد منها الناس، فيقول منار الإسلام هو الكتاب والسنة. كيف هذا المنار؟ كانوا الناس لما يكونوا في البر يضعون علامات، لأن البر لا تدل إلى الطرق فيه في الليل في الظلام، فتكون منارة معروفة في المكان الفلاني إذا رأوها الناس اتجهوا إليها. وكذلك في البحر أصحاب السفن تكون هناك منارات معينة لما يشاهدها صاحب السفينة يتجه إليها حتى يخرج إلى الطريق التي ينجو فيها. فيقول المنار للإسلام الكتاب والسنة، فأي واحد وقع في شيء عليه أن يتجه إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمنجى فيها لأنها عصمة لمن تمسك بها.
قال رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعمق وإياكم والتنطع. التعمق والتنطع هو الغلو والتشدد في الدين، مثل الذي يقول أنا أصوم ولا أفطر، والذي يقول أنا أصلي ولا أنام، والذي يقول أنا لا أتزوج النساء ويتبتل، هذا تشدد وتنطع. رده النبي صلى الله عليه وسلم وغضب على من قاله، وبين أنه صلى الله عليه وسلم جاء بالوسط، يصلي وينام ويصوم ويفطر عليه الصلاة والسلام ويتزوج النساء، فمن رغب عن هذه السنة فإنه تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من المتنطعين والمتغالين في العبادة والمتشددين، وأمر بالتوسط وضرب لذلك مثلا بسنته وهو ما عليه صلى الله عليه وسلم.
هذه القاعدة يعني هذا الدين وسط، ليس فيه غلو وتشدد وليس فيه إفراط. فالرسول عليه الصلاة والسلام منهجه ودينه وهو الإسلام وسط بين اليهودية والنصرانية، فلا تفريط ولا إفراط. وكذلك في العبادة أمره كله متوسط، أي الله عز وجل قال في كتابه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذا الدين في جميع الناس يستطيعون يقومون بما يجب عليهم. أما إذا تلطع الإنسان وخرج عن الشيء الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يهلك. الرسول عليه الصلاة والسلام في الحج لما كان في مزدلفة وطلب 7 حصيات التي ترمى بها جمرة العقبة أعطوه 7 حصيات صغار مثل الحمص فرفعها بيده الشريفة وقال للناس بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. الغلو هو التشدد، الغلو هو مجاوزة الحد في كل شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن هذا الدين دين وسط، وسبق ما ذكرناه البارحة في هذا الموضوع أن الرسول عليه الصلاة والسلام الأعمال التي يعملها التي نفهم الحكمة منها فالحمد لله، والتي لا نفهم الحكمة منها علينا أن نسلم. هذا الحصى الصغير هو يرمى به الجمرات، وكثير من الناس يظن على أن هذه الجمرات هي الشيطان الذي أصغاهم وأغواهم هذه الفترة الطويلة، فكأنه يقول هذا الحصى الصغير الذي يقول الرسول نأخذه ونرمي به هذا لا يكفي، فلا بد أن أتي بحصى كبير من أجل إيش؟ من أجل أن يأخذ ثأره من الشيطان. هكذا يفكر في نفس اللحظة، هو يطيع الشيطان في نفس اللحظة التي يريد أن يعصى فيها الشيطان يطيعه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إياكم والغلو، ورفع الحصى الصغير يري به الناس قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. فالإنسان الذي يأخذ حصى كبير هذا عنده غلو وعنده تشدد، وكأنه يقول وإن لم يتكلم بلسانه كأنه يقول أن هذا الحصى الصغير الذي أخذه الرسول لا يكفي، فلا بد أن أخذ حجر أكبر من ذلك. بل بعضهم كما يشاهد بعضكم بعد أن ينتهي من الرمي يأخذ الحذاء حقه ويطلع يضرب في نفس العلامات هذه. هذا العمود الشاخص هو علامة للمكان الذي يقع فيه الحصى. وذكرنا لكم كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قبل الحجر الأسود وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا الحجر الأسود نطيبه ونقبله، هذه الحجارة الموجودة في هذا المكان الآخر نرميها. إذن نحن نتابع الرسول، هذا الحجر يعني عظمه وكرمه وقبله، والحجر الآخر هذه الجمرات هذه الموجودة رماها. إذن ما الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق بين هذا وهذا هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الصلوات لما فرضت 50 صلاة ونزل جبريل عليه السلام وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات 5 وقال الرسول صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه الصلوات نصلي المغرب 3 ونصلي العشاء 4 ونصلي الفجر 2. لماذا؟ بعض الإخوان سألوا يقول كيف أصلي هكذا؟ قلنا تصلي هكذا لأن الرسول هكذا صلى، يعني كون هذه 3 وهذه 4 ما احنا ما نعلم الحكمة، الحكمة عند الله عز وجل، لكن أمرنا فنتبع ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو صلى هذه الصلوات وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. الشاهد من ذلك أن أشياء كثيرة من الأحكام عللها واضحة ومفهومة وبعضها لا تعرف، وعلينا أن نسلم لكل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نكمل ولا نستمر هنا؟ في أسئلة البارحة ونريد أن نوضحها لأنها فيها إشكال عند كثير من الناس في الخارج. السائل سأل يقول الصلاة في المساجد التي فيها قبور، ويحتج بأن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد، فيقولون كيف قبر الرسول في المسجد والناس يصلون فيه وأنتم تمنعون لأن نصلي في هذه المساجد وفيها القبور هذه وهؤلاء أولياء. الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا لكم في الحديث البارحة لمن كان حاضرا أنه في آخر لحظة من حياته وهو يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا لا تتخذوا قبري مسجدا. فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يتخذ القبر مسجدا، وقال لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا للقبور ولا إليها. إذن نحن لا نصلي للقبور ولا نصلي إليها، والمساجد لا تكون فيها القبور، وإنما القبور تكون في الأماكن الخارجة عن المسجد. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد مطلقا، وإنما دفن في بيته. فالرسول عليه الصلاة والسلام توفي في هذه الحجرة التي قبره فيها وأبو بكر وعمر. لما توفي واختلف الصحابة أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يذهبون به إلى الشام حيث الأنبياء، أو إلى مكة حيث هاجر، أو ماذا يصنعون؟ فروى أبو بكر رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، يعني ما يذهب بهم لمكان آخر، حيث ما يموت النبي يدفن في هذا المكان. فماذا صنع الصحابة؟ امتثلوا ذلك الحديث، ذلك الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفنوه في حجرته في مكانه الذي توفي فيه. لما توفي أبو بكر أيضا دفن عنده. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، وتبين على أنه ميت من هذه الطعنة حيث سقه اللبن فصار يطلع من تلك الطعنة، ماذا صنعوا أو ماذا صنع عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ أرسل عبد الله بن عمر إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يستأذنها في أن يدفن مع صاحبيه، فجاء وهي تبكي وقال قل لها عمر يسلم عليك ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه، ولا تقل لها أمير المؤمنين فلست الآن بأمير. وهكذا لما بلغت هذه الرسالة قالت كنت أريده لنفسي ولكن أوثر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما رجع عبد الله بن عمر سأله وقال له بشر، قال وافقت رضيت. فأيضا هو حتى لا يكون هناك أي حرج على أم المؤمنين رضي الله عنها قال إذا أخذتموني على النعش وجئتم بي إلى هذا المكان استأذنوها مرة أخرى، ربما إنها أذنت وأنا على قيد الحياة، أما إذا قد مت ربما يتغير الوضع. فجاءوا وعملوا ذلك العمل، الشاهد أنه دفن مع أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر. ولهذا قال العلماء تحقق في ذلك ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبي بكر وعمر، لأنهم يجتمعون في مصالح المسلمين ويسهرون لذلك، فكانت رفقتهم مستمرة، والله عز وجل جمع بينهم في هذا المكان أيضا في الآخرة، وسيجتمعون إن شاء الله في الجنة، ونرجو الله عز وجل أن نكون معهم في الجنة. أنا أريد أن أبين لكم أن الكلام الذي يقولونه ليس له أصل. هذه الصورة تجدوها في بعض الكتب التي اعتنت بهذا. هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أبو بكر، وهذا عمر. لما أرادوا التوسعة للمسجد عملوا هذه الحيطان الثلاثة التي تحيط بالقبور من جميع الجهات. أنت إذا كنت في الجهة في هذه الجهة تصلي ما تستقبل إلا هذه الزاوية، لا يمكن أن يستقبل الإنسان القبر مطلقا. هذه الجدران كلها على نفس الحجرة، يمكن بعضكم يشاهدهم بس أعطيكم إياها. الشاهد على أنه ما كان قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد، وإنما حينما احتاجوا للتوسعة عملوا هذا العمل، وهذا العمل الذي عملوه وأحيط بهذه الجدران الثلاثة بحيث أنه صار في الأخير هنا زاوية مثل السهم الصغير. من كان في الجهة الشمالية متجه للقبلة لا يمكن أن يتجه للقبر بأي وجه من الوجوه. هذا اجتهاد من الذين عملوا ذلك في أيام عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ولا يحتج بهذا على أن قبر الرسول في المسجد عليه الصلاة والسلام، وإنما كان قبره في بيته. العلماء تكلموا عن المساجد التي فيها قبور فبينوا الحكم، فقالوا إن كان المسجد موجودا وجاء بهذا الرجل ودفن في المسجد، فهذا الرجل هو الذي ينبش ويذهب به إلى مقابر المسلمين، والمسجد يبقى للصلاة، لأن الرسول يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها. وإن كان القبر كان موجودا ثم جاء أهل الحي وبنوا المسجد على نفس القبر، فالاعتداء الآن من المسجد، فالمسجد هو الذي يهدم والقبر يبقى مكانه. ما أدري هذا الكلام واضح ولا لا. يعني أي مكان، أي مسجد فيه قبر، إن كان الناس جاءوا وأدخلوا القبر في المسجد ودفنوا هذا الرجل في المسجد، فهذا اعتداء منهم، هذا القبر ينبش ويكون مع المسلمين. وإن كان المسجد القبر موجودا وبني عليه المسجد، فالمسجد هو الذي يهدم والقبر يبقى مكانه. فينبغي للمسلم أن يحترز على دينه، وأن لا يأخذ الشبه التي يلبس بها بعض الناس ويقولون أن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد. حاشا وكلا، ليس في المسجد، وإنما هو خارج المسجد، ورعن الرسول عليه الصلاة والسلام الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعود إلى أمر آخر وهو عن الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة. وأنتم الآن راجعون من الحج، ونرجو الله عز وجل أن يكون حجنا مبرورا وسعينا مشكورا. والحج المبرور هو الذي فيه المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا يشترط فيه أن تكون النفقة من حلال، النفقة التي يحج بها المسلم تكون من حلال، لا من غش ولا من ربا ولا من سرقة ولا من نهب، بل ماله حلال. الأمر الثاني أن يكون قصده وجه الله عز وجل. الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن تيسر له الحج، وهذه نعمة من الله عز وجل أنعم بها عليه، عليه أن يكون مخلصا في هذه الحجة، وأنها لله، لا يريد من الناس إذا رجع إليهم أن يقول يا حج فلان يا حج فلان، ولا يعمل الصور، يأخذ الإحرام يقف أمام المنارة ولا في جبل عرفات ولا عند الكعبة ويتصور، ثم يأتي ويضع في برواز ويعلقها في المجلس، بحيث أن الناس الذين يأتون يهنونه بالعودة كأنه يقول انظروا ماذا صنعت. هذا يكون من الرياء الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، بل وما هو أخبر على أنه الرياء. فالإنسان إذا رأى بعمله هذا العمل يحبط. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث أن الله عز وجل يقول من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله ليس في حاجة إلى أن أحد يشاركه في عمل، إن أردت العمل لله تعطيه لله، وإن أردت أن تشارك فهذا العمل لا تستفيد منه شيئا. بمعنى أن الشرك الأصغر والشرك الخفي يحبط العمل الذي وقع فيه، بخلاف الشرك الأكبر فإنه يحبط جميع الأعمال. الله يقول لئن أشركت ليحبطن عملك. من دعا غير الله واستغاث بغير الله وذبح لغير الله ودعا غير الله، هذا شرك أكبر، هذا الشرك يحبط جميع الأعمال، وعلى المسلم أن يتوب توبة نصوحا من هذا. أما الشرك الأصغر فهو الذي إذا وقع في عمل يحبط هذا العمل. إذن نحن نقول إن شاء الله أن حجنا مبرورا، بمعنى أن نفقتنا كانت حلال ونيتنا خالصة لله عز وجل، ثم بعد ذلك المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول حينما حج من هنا واجتمع ذاك العدد الكبير الذين كانوا معه في تلك الحجة حوالي 100,000 زيادة، كان كلما عمل عملا قال للناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام بين مناسك الحج من الخروج من المدينة إلى أن انتهى من جميع أعمال الحج، ويقول للناس هذا القول خذوا عني مناسككم لعلي لألقاكم بعد عام هذا. إذن إن شاء الله تكون حجتنا مبرورة، لأن النفقة حلال والنية خالصة لله تبارك وتعالى، والمتابعة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه علامات يقول العلماء تدل على أن هذا الحج ربما يكون إن شاء الله أنه قبل، لأن الإنسان ما يدري هل عمله قبل أو لم يقبل. فيقولون من العلامات التي قد يستفيد منها الإنسان ويظن ويكون عنده غلبة الظن على أن حجه كان مبرورا، أنه إذا تغير حاله بعد حجه عن حاله قبل الحج. نذكر أمثلة. قبل الحج الإنسان يعني في المعاملات يغش، يخدع الناس، يكذب قبل الحج. إذا رجع وغير هذا كله تماما وأصبح صادقا في معاملته ولا يغش أحد ولا يظلم أحد، فهذا دليل على أن هذا الحج إن شاء الله مقبول. كان قبل أن يأتي للحج يتساهل في صلاة الجماعة، ما نقول أنه ما يصلي لأن ترك الصلاة كفر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لكن نقول الشخص الذي يكون عنده تساهل في عدم حضور صلاة الجماعة، وكثير من الناس يعني تقول له الصلاة قال لك المعبود باقي، ما حد يقول إن المعبود ميت، الله حي لا يموت، لكن هذا المعبود حدد لك هذه الصلوات في أوقات محددة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فينبغي للمسلم أن يؤدي هذه الصلاة في وقتها وأن يؤديها جماعة مع المسلمين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على صلاة الجماعة وهم أن يحرق على المتخلفين عن الجماعة بيوتهم. والأعمى الذي جاء إليه وقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد وفي الطريق حفر، هل تجد لي يعني رخصة؟ في الأمر الأول في البداية قال نعم، ثم فلما ولى دعا قال تسمع حي على الصلاة؟ قال نعم. قال أجب لا أجد لك عذرا. إذن هذا الشخص الذي كان يتكاسل عن صلاة الجماعة إذا رجع وأصبح مواظب على صلاة الجماعة ولا يتأخر عنها، فهذا دليل على أن حاله تغير من حاله الأول إلى ما هو أحسن. وهكذا في جميع المعاملات، وهذه تكون بشرى للإنسان حينما يتغير حاله من الأول الذي كان فيه نقص في بعض الأمور إلى أن يكون إلى الأكمل، وينبغي أن يكون المسلم كذلك. ثم الحج أصله فيه توبة، يعني التوبة الصادقة تجب ما قبلها، فالحج يجب ما قبله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه أحد الصحابة عمرو بن العاص أو غيره ومد يده إليه للمبايعة، مد يده الرسول إليه فقبض يده فقال لماذا؟ قال أردت أن أشترط. قال وماذا تشترط؟ قال أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي. قال أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، يعني الإسلام يجب ما قبله. الصحابة قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم على الكفر، ثم دخلوا في الإسلام فأصبحوا خير أمة أخرجت للناس. إذن الإسلام يجب ما قبله، التوبة كذلك تجب ما قبلها، تجب بمعنى تزيل. التوبة لها شروط. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنما هذا تعليم لأمته عليه الصلاة والسلام. إذن التوبة أولا أن يقلع الإنسان عن المعصية التي كان يمارسها، يعني كنت تمارس معصية من المعاصي، إما شرب خمر وإما كذب وإما غيبة وإما نميمة كلام في أعراض الناس، أولا تترك هذا الشيء الذي كنت تتعاطاه. الأمر الثاني تصمم على ألا تعود إليه مرة أخرى، لا تعود إليه مرة أخرى. الشرط الثالث إذا كانت هناك حقوق للآدميين أخذتها منهم إما من أموالهم وإما تكلمت في أعراضهم، فلا بد أن تأخذ السماح منهم، تعيد لأهل الحقوق حقوقهم. الذي تتكلم في عرضه تطلب منه السماح، يسمح عنك فيما حدث منك. هذه الأمور لا بد منها، في التوبة. إذا توفرت هذه الأمور وصدقت النية إن شاء الله أن الذنوب تكون مغفورة. فالحج يعني يجب ما قبله، بمعنى أنك جئت تائب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب. فلما جئت تائبا من جميع الذنوب الله عز وجل سيقبل منك هذه التوبة، والتوبة لابد أن تكون توبة صادقة في عدم العودة لمثل تلك الأعمال والتخلي من حقوق الناس وإعادة حقوق الناس لهم. ثم إذا كان هناك كلام حدث منك في بعض الأشخاص وتظن أنك لو طلبت منهم السماح أن تأتي مشكلة أكبر، لأن ليست طبائع الناس على وتيرة واحدة، قد تأتي إلى إنسان وتقول له يا أخي أنا قلت فيك كذا وكذا، لعلك تسامحني جزاك الله خير. إذا كان بيمسك فيك وتأتي مشكلة أكبر، فمثل هذا ما تتكلم معه، وإنما تتحدث عنه في المجالس التي كنت تتكلم فيه فيها، تثني عليه وتبين لهم على أنه رجل صاحب خير وأنه يعمل الأعمال الطيبة، بحيث أن هذا يكون كفارة لذلك العمل الذي عملته. على كل حال نرجو من الله عز وجل أن يقبل حجنا، وأن يكون حجنا مبرورا وسعينا مشكورا، ونستمر في بعض الأشياء التي ورد ذكرها عن فضل المدينة، لأن المدينة لها فضل بعد مكة. عندك نسخة؟ تفضل أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ الإمام عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى في رسالته فضل المدينة وأداب سكنها وزيارتها: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وخيرته من خلقه، أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم طيبة الطيبة، مهبط الوحي ومتنزل جبريل الأمين على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي مأرز الإيمان وملتقى المهاجرين والأنصار وموطن الذين تبوأوا الدار والإيمان، وهي العاصمة الأولى للمسلمين، فيها عقدت ألوية الجهاد في سبيل الله، فانطلقت كتائب الحق لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومنها شاع النور فأشرقت الأرض بنور الهداية، وهي دار هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إليها هاجر وفيها عاش آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وبها مات وفيها قبر، ومنها يبعث، وقبره أول القبور انشقاقا عن صاحبه، ولا يقطع بمكان قبر أحد من الأنبياء سوى مكان قبره صلى الله عليه وسلم.
لحظة، هذا الوصف الذي سمعتم عن المدينة هو مما ورد ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن فضلها كما يقول أن الإيمان يأرز إليها كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني في آخر الزمان الإيمان يعود إلى المدينة، ينكمش من هذه الدنيا ويعود إليها. فهذه المدينة هي مهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام مكث في مكة، أولا مولده في مكة، هو من قريش من أهل مكة، ولد في مكة وبعث في مكة وأرسل إليه وجاءه الوحي ونزلت عليه أحكام كثيرة في مكة، وصبر هو ومن معه من المهاجرين، هاجروا إلى الحبشة وعادوا إلى مكة، ونكل بهم المشركون النكال العظيم الذي ما صبر عليه إلا أمثالهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل في هذه الدعوة تلك المشاق، وكانوا يرمون الجزور على عنقه وهو يصلي عليه الصلاة والسلام، فصبر على ذلك حتى أذن الله له في الهجرة. الإذن في الهجرة بعدما ضاقت الأمور على المسلمين جميعا وهاجروا للحبشة ثم عادوا، والرسول عليه الصلاة والسلام يعني يخرج بين القبائل في أيام الحج، والحج يعني ما زال على بقايا دين إبراهيم، وقد غيروا وبدلوا ولم يبقى إلا علامات، بحيث أنه إذا جاء هذا الموسم جاء الناس القبائل من جميع الجهات. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرض نفسه على القبائل ويقول: من يحميني حتى أبلغ رسالة ربي؟ إذا انتهى من موعظته التي يقدمها للجماعة الذين في هذا المخيم وخرج، جاء أبو جهل، جاء يعني عمه أبو لهب، وقال لهم أن هذا كاذب، هذا صابي، هذا خرج على قومه، لا يعني مجنون، لا تقبلوا منه. وهكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتابعونه في هذه الأمور جميعا، حتى أراد الله عز وجل الخير لأهل المدينة. أهل المدينة كانت هنا فيها اليهود، واليهود عندهم علم ويعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، كما قال الله عز وجل في كتابه: يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. فكانوا يتوعدون الأوس والخزرج بأنه سيظهر نبي وسنؤمن به وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم، يعني يقولون للأنصار الذين صاروا فيما بعد الأنصار هم الأوس والخزرج، يتوعدونهم بأنه سيظهر نبي، وإذا ظهر هذا النبي سنتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان يمر بالقبائل فإذا في جماعة قليلين، فسلم عليهم وقال: من أين؟ قالوا: من طيبة أو من يثرب. فقال: بلد يهود؟ قالوا: نعم. قال: سجلسون أحدثكم؟ قالوا: نعم. فلما جلسوا دعاهم إلى الإسلام وبين لهم محاسن الإسلام وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث للبشرية جميعا، قال بعضهم لبعض: أتدرون هذا الذي توعدكم به اليهود فلا يسبقونكم إليه؟ يعني هذا هو الرجل الذي يقول عنه اليهود أنهم سيؤمنون به ويتبعونه ويقتلون معه قتل عاد وإرم، فلا يسبقونكم إليه. فآمنوا به وطلبوا منه على أن العام القادم سيأتون بعدد من المدينة، وبالفعل في العام القادم جاءوا 70. الشاهد أن تمت البيعة، وإبليس يعني صاح في الحجيج في ذاك الوقت بأن يعني جماعة حدث لهم ما حدث، وأن هذا محمد يعمل كذا وكذا. الشاهد أن القضية انتهت، فبدأت الهجرة إلى المدينة. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يهاجر إلا بإذن من الله عز وجل، فأذن لمن أراد أن يهاجر، فصار الناس يتسللون، كل واحد إذا أراد الهجرة إلى المدينة يسافر بأي طريقة. عمر بن الخطاب الوحيد الذي هاجر علنا، يعني الناس كلهم مساكين ما يستطيعون، الذي يعلن عن هجرته أو عن إسلامه قد يعذب. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني وقف على الناس وقال: أنا مهاجر للمدينة، من أريد يعترض يتفضل. ومعروف عمر بن الخطاب ما استطاع أحد يعارضه وهاجر. كان أبو بكر يعني يقول للرسول الصحبة، فقال له: انتظر. لما عقدوا مؤتمرهم، والله عز وجل قال ذلك في كتابه في سورة الأنفال: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. عملوا هذا المجتمع وقالوا أن أمر محمد قد فشى بين الناس، وماذا نصنع؟ فاجتمعوا وحضرهم إبليس في صورة شيخ، ولما رأوه هم ما يعرفونه، فسألوه: لماذا؟ يعني من أنت؟ فقال: سمعت أن فيه أمر يهمكم، لعلكم لا تعدمون رأيا مني. فدخلوه معهم في دار الندوة، فبدأوا يتشاورون ماذا نصنع. منهم من يقول: نسجنه، شو اسمع الآية: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، قالوا نسجنه حتى ما عاد يتحرك خلاص، ولا يخرج ولا يعمل شيء. قال بعضهم لبعض: هذا ما يصلح، لأنه لو سجنتوه جماعة سيخرجوه منكم غصبا عنكم، ما تستطيعون، أو يخرجوك يعني يطردوك من مكة أيضا. هذا الرأي قالوا لا يصلح، لأن رجل عنده لسان وعنده كلام طيب، والناس سيتبعونه وسيأتيكم بجيش. والأخير اتفقوا على أن يقتلوه. ماذا يصنعون؟ قال أبو جهل فرعون هذه الأمة أرى رأي ما وقعتم عليه، وهو أننا نأخذ من كل كبيرة فتى شابا ونعطيه سيفا صارما ويضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل فلا يستطيع منه هاشم أن يقاتل الناس جميعا. قال الشيطان هذا هو الرأي. اتفقوا على هذا، والرسول عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي من الله عز وجل. لما جاءه الوحي من الله عز وجل ذهب إلى أبي بكر في النهار في وقت ما كان يأتيه فيه، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء قال أخرج من في البيت، قال ليس فيه أحد إلا أهلك. الشاهد أنه أخبره وقال الصحبة، وعمل راحلتين، راحلة له يعني الراحلة ما هي ناقة جمل في ذاك الوقت، والأخرى للرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول ما قبلها إلا بالقيمة، قال بالثمن، قال له طيب بالثمن ما في مانع. وأخذ رجلا خريتا يعني رجل يعلم الطريق من الكفار لكنهم صادقون ما يكذبون. الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الرابع الخليفة الراشد أن يبيت على سريره وأن يبقى بحيث أنه يعيد الأمانات إلى أصحابها، لأنهم كانوا يلقبونه بالأمين أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عنده مال ثمين يخشى عليه يأتون به عنده. فالرسول عليه الصلاة والسلام مع معاداتهم له وتنكيلهم به ما أراد أن يخونهم في أموالهم، فطلب من علي بن أبي طالب أن يبيت على سريره وثم يعيد الأمانة إلى أهلها ويلحق فيما بعد. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من بينهم وهم سيوفهم معهم ينتظرون متى يطلع حتى يضربوه ضربة رجل واحد. خرج من بينهم والله عز وجل أعماهم ولم يشاهدوه، وذهب إلى أبي بكر، ثم ذهبوا من البيت إلى غار حراء الجبل المعروف في مكة، وبعد يومين أو ثلاثا سافروا إلى المدينة. الرسول عليه الصلاة والسلام خرج طريدا من مكة 13 عاما يدعوهم لم يؤمن به إلا القليل، وخرج بهذه الصورة يعني جلس في الغار 3 ليالي. والرسول عليه الصلاة والسلام لما كان معه أبو بكر مرة يتقدم أمامه ومرة عن يمينه ومرة عن يساره ومرة خلفه، فسأله لماذا هذه الحركة لماذا؟ قال أظن أن العدو أمامك فأتقدم، وأظن أنه خلفك فأتأخر، أظن على هنا على يمين أو على اليسار، وهكذا. هذا كله من حرص أبي بكر رضي الله عنه على سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رافقه وكان معه في الغار، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأبو بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة جميعا بالاتفاق بإجماع الصحابة. الشاهد من هذا أن الرسول سافر هذه السفرة الطويلة في الليل والنهار حتى وصل إلى المدينة. استقبله الأنصار، والأنصار هم الطائفة الثانية بعد المهاجرين، يعني الله عز وجل أثنى على المهاجرين وأثنى على الأنصار الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لما هاجر المهاجرون أموالهم كلها أخذت، أخذها الكفار، فلما جاءوا إلى المدينة استقبلهم الأنصار وأكرموهم وقاسموهم أموالهم وعملوا معهم كل ما يعمل كما وصف الله عز وجل ذلك في كتابه، حيث أنه أثنى عليهم ذلك الثناء الجميل. إذن المدينة نحن الآن نتحدث عنها فنقول هي منبع الوحي، بحيث أن أكثر الأحكام نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. حديث عائشة رضي الله عنها حينما سألها عراقي وقال لها أريد مصحفك، فقالت ماذا تريد؟ قال أريد أن ألفه لأنه غير مؤلف، يعني يجمعه لأنه غير مجموع. فقالت أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، وفيها سيهزم الجمع يولون الدبر. تقول نزلت هذه على رسول الله وأنا طفلة ألعب في مكة، ولم تنزل عليه سورة البقرة وآل عمران والنساء التي فيها الأحكام إلا وأنا عنده زوجة في المدينة. بمعنى أن الدعوة الأولى كانت في مكة للعقيدة فقط، ولم تنزل أي فريضة على المسلمين في مكة إلا الصلاة قبل الهجرة بخمس سنوات. كل من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الأصنام مات كان من أهل الجنة ولو لم يصلي ركعة لله عز وجل قبل الصلاة. ثم بعد ذلك فرضت الصلاة وهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام ونزلت الأحكام في المدينة. الخمر لم يحرم إلا في المدينة، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث: لو قال للناس في مكة اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، ولو قالوا اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. فلما ثاب الناس للإسلام نزلت الأحكام. يعني شوف الكلام الذي تقول عائشة رضي الله عنها، تقول في مكة لو قال للناس اتركوا الخمر قالوا لا نترك، لأن قلوبهم حتى الآن ما صفيت، ما نقيت من الشرك ومن الشهوات. لما جاءوا للمدينة وحربت الخمر كيف كانت القصة؟ حينما حربت الخمر وكان أحد الصحابة عنده عدد من الصحابة يشربون الخمر لأنه ما هو محرم إلى الآن، فلما سمع مناد ينادي قال الرجل اخرج انظر ماذا، فلما خرج قال هذا منادي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الخمر حرمت. فلما رجع أخبرهم بذلك كل واحد رمى الذي في يده والذي في فمه بصقه مجه من فمه، وأصبحت الدنان كما يقولون أصبحت الأزقة يعني تسيل بالخمور كسرها الناس. وهذا قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فحينما صفيت قلوب الناس نزلت الشرائع وطبقت الأحكام، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بات على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من مناقبه، وهو ينتظر الجماعة الذين يقتلونه، ولكنهم لم يصلوا إليه مطلقا. فنسمع الآن بعض الكلمات عن المدينة وفضل المدينة.
قال حفظه الله تعالى: وهذه المدينة المباركة شرفها الله وفضلها وجعلها خير البقاع بعد مكة. ويدل لتفضيل مكة على المدينة قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما أخرجه الكفار منها واتجه إلى المدينة مهاجرا، قال مخاطبا مكة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت.
هذا الهجرة أخرج كما سمعنا، يعني يقول لمكة خير أرض الله وأنها أحب البقاع إلى الله، وأن الرسول لولا أنه أخرج منها لم يخرج. نعم.
قال حفظه الله تعالى: رواه الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. وأما الحديث الذي ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وقال: اللهم إنك أخرجتني من أحب البلاد إلي يعني مكة، فأسكني إلى أحب البلاد إليك يعني المدينة، فهو حديث موضوع ومعناه غير مستقيم، لأنه يدل على أن الأحب إلى الله غير الأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحب إلى الرسول غير الأحب إلى الله. ومن المعلوم أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالى، ليس الأحب إلى الله غير الأحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا الحديث الذي يتداول بعض الناس حديث موضوع، يعني كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقل ذلك، وإنما قال كما سمعنا أن مكة هي أحب البلاد إلى الله وهي أحب البلاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أنه أخرج منها لم يخرج. والمدينة لها فضلها، أما القول بأن أنها أحب يعني إلى الله من أحب من مكة لا، الكلام هذا مو صحيح. تفضل.
قال رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى: وقد رأيت كتابة هذه الرسالة في فضل هذه المدينة المباركة وبيان آداب سكناها وزيارتها، فأذكر فيها جملة من فضائلها ثم جملة من آداب سكناها ثم جملة من آداب زيارتها. فمن فضائل هذه المدينة المباركة أن الله تعالى جعلها حرما آمنا كما جعل مكة حرما آمنا. وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، رواه مسلم. والمقصود من هذا التحريم المضاف إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو إظهار التحريم، وإلا فإن التحريم من الله عز وجل، وهو الذي جعل هذا حرما وجعل هذا حرما.
نعم.
قال حفظه الله تعالى: واختص الله عز وجل هاتين البلدتين بهذه الصفة التي هي الحرمة دون سائر البلاد، ولم يأتي دليل ثابت يدل على تحريم شيء غير مكة والمدينة، وما شاع على ألسنة كثير من الناس من أن المسجد الأقصى ثالث الحرمين هو من الخطأ الشائع، لأنه ليس هناك للحرمين ثالث، ولكن التعبير الصحيح أن يقال ثالث المسجدين أي المشرفين المعظمين، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على فضل هذه المساجد الثلاثة وعلى قصدها للصلاة فيها، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، رواه البخاري ومسلم.
هو الآن يريد ينبه على قاعدة ودائما نسمعها حتى في الإذاعات وكذا، ثالث الحرمين الشريفين، فهو يقول هذا هو ليس ثالث الحرمين الشريفين، إنما هذا هو المسجد الأقصى الذي ورد فيه، أما الحرمان فهما مكة والمدينة، ومكة عن الصلاة فيها بمئة ألف صلاة، والمدينة الصلاة فيها بألف صلاة، وسبق الحديث عن ذلك على أن الصلاة المقصود بها أي صلاة كانت ليست الفريضة، وإنما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة، سواء كانت نافلة أو كانت فريضة. هذا الفضل وهذا التحريم لم يأتي لأي بلد من البلدان. ما معنى التحريم؟ أنه لا يجوز في مكة لا تنفير صيدها ولا قطع شجرها ولا عمل أي عمل فيها، حتى أن الإنسان لو نوى أن يعمل معصية في مكة ولو لم يعملها كتبت عليه سيئة، ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. المدينة أيضا حرم بمعنى أنها فيها حدود معلومة، لا يجوز قطع شجرها، هذا الشجر الموجود، ولا يختل خلاها، وهذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام هو إظهار لما أمر الله عز وجل به من تحريم مكة وتحريم المدينة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ثم إن المقصود بالحرم في مكة والمدينة ما تحيط به الحدود لكل منهما، هذا هو الحرم، وما شاع من إطلاق الحرم على المسجد النبوي فقط فهو من الخطأ الشائع، لأنه ليس هو الحرم وحده، بل المدينة كلها حرم، ما بين عير إلى ثور وما بين لابتيها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، رواه البخاري ومسلم.
يعني هذه البقعة المحرمة كلها تسمى حرم، ولا يكفي يقول المسجد هو الحرم، المسجد في داخل الحرم، لكن الصلاة في هذا المسجد يعني بألف صلاة، أما الصلاة في المساجد الأخرى الموجودة في المدينة فليس لها هذا الفضل يعني في الصلاة، ولكنها حرم بمعنى أنه لا يجوز أن يختلى خلاها ولا يقطع شجرها، كما سمعنا في هذا الحديث: ما بين لابتيها، المدينة الحرم ما بين عير إلى ثور، وعير هو جبل معروف في هذه الجهة، وثور جبل كذلك يعني عند جبل أحد في الجهة الشمالية، يعرف ذلك أهل المدينة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: إني حرمت ما بين لابتي المدينة، أن يقطع عظاهها أو يقتل صيدها، رواه مسلم.
هذا هو التحريم، يعني حرام على الإنسان أن يعمل ذلك في هذه الأماكن المحددة. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: ومن المعلوم أن المدينة قد اتسعت في هذا الزمان حتى خرج جزء منها عن الحرم، ولهذا لا يقال إن كل المباني الموجودة في المدينة من الحرم، ولكن ما كان داخل حدود الحرم منها فهو حرم، وما كان خارج حدود الحرم فإنه يطلق عليه أنه من المدينة، ولكن لا يقال إنه من الحرم.
يعني المدينة الرسول عليه الصلاة والسلام مدينة كاملة، لكن لا يطلق على الزائد الذي المباني التي خارج الحدود أنها حرم. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في بيان حدود حرم المدينة أن الحرم ما بين اللابتين أو ما بين الحرتين أو ما بين الجبلين أو ما بين عير إلى ثور، ولا تنافي ولا اضطراب بين هذه الألفاظ، فإن الأصغر داخل في الأكبر، فما بين اللابتين حرم، وما بين الحرتين حرم، وما بين عير إلى ثور حرم. وإذا اشتبه الأمر في شيء يحتمل أن يكون من الحرم ويحتمل أن يكون من غيره فإن هذا أمثل ما يقال فيه إنه من الأمور المشتبهات. والأمور المشتبهات بين النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الطريقة التي تسلك فيها، وهي أن يحتاط فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه المتفق على صحته: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام.
يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر في حديث النعمان الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من ترك هذه الأشياء المشتبهة فقد استبرأ لدينه وعرضه، ويقول إذا اشتبه عليك شيء في المدينة هل هو من داخل الحدود أو خارجها فالأولى أن تترك، يعني لأنه في قضية الاشتباه يعني تتبين في هذا معنى أن هذا المكان الذي فيه شبهة هل هو داخل أو خارج تعتبره أنه داخل، بحيث لا تقطع الشجر منه ولا تعمل فيه شيء، لا يجوز عمله في الشيء الذي مقطوع به أنه من حرم المدينة. نعم.
قال حفظه الله تعالى: ثم إن من الفضائل التي جاءت في شأن هذه المدينة المباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها طيبة وطابة، بل إنه ثبت في صحيح مسلم أن الله سماها طابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سمى المدينة طابة. وهذان اللفظان مشتقان من الطيب ويدلان على الطيب، فهما لفظان طيبان أطلقا على بقعة طيبة.
نعم.
ومن فضائلها أن الإيمان يأرز إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، رواه البخاري ومسلم. ومعنى ذلك أن الإيمان يتجه إليها ويكون فيها، والمسلمون يؤمونها ويقصدونها، يدفعهم إلى ذلك الإيمان ومحبة هذه البقعة المباركة التي حرمها الله عز وجل. ومن فضائلها ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وصفها بأنها قرية تأكل القرى، قال صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يعني أمر بالهجرة إلى هذه القرية التي تأكل القرى، يقولون لها يثرب وهي المدينة، رواه البخاري ومسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام تأكل القرى فسر بأنها تنتصر عليها وتكون الغلبة لها على غيرها من القرى، وفسر بأنها تجلب إليها الغنائم التي تحصل في الجهاد في سبيل الله وتنقل إليها، وكل من هذين الأمرين قد وقع وحصل. فحصل تغلب هذه المدينة على غيرها من المدن بأن انطلق منها الهداة المصلحون والغزاة الفاتحون، وأخرجوا الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، فدخل الناس في دين الله عز وجل، وكل خير حصل لأهل الأرض فإنما خرج من هذه المدينة المباركة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكونها تأكل القرى يصدق على كون الانتصار لها على غيرها من المدن، كما حصل ذلك في الصدر الأول ومع الرعيل الأول من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذلك أيضا حصول الغنائم والإتيان بها إليها، وهذا أيضا قد حصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن إنفاق كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله عز وجل، وقد حصل ذلك، فقد أتي بهذه الكنوز إلى هذه المدينة المباركة وقسمت على يد الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصبر على لأوائها وجهدها، وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال ذلك في حق الذين فكروا في الانتقال من المدينة إلى الأماكن التي فيها الرخاء وساعة الرزق وكثرة المال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، رواه مسلم.
وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، فمن صبر على ما أتي في المدينة من ضرر أو من شدة فهذه المكرمة التي يتحصل عليها، وهي شهادة الرسول وشفاعته له صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا، وصلوا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.